لو تخيلنا البقاء على قيد الحياة لمدة 14 عاماً متواصلاً على شبكة الإنترنت، في التقويم البشري العادي المدة دي مجرد مرحلة انتقال، يعني من الطفولة للشباب تقريباً.
صحيح، فترة تعتبر قصيرة في حياة الإنسان.
بالضبط، لكن في الزمن التكنولوجي أو سنوات الإنترنت زي ما بنسميها، 14 عاماً تعادل تقريباً 3 قرون.
مأة بالمأة، نحن نتحدث عن فترة زمنية شهدت صعود وانهيار إمبراطوريات رقمية بالكامل.
وتغيرات جذرية في سلوك المستخدمين، وانقلابات يعني لا حصر لها في خوارزميات محركات البحث اللي كانت بتمحو آلاف المواقع بين ليلة وضحاها.
الخوارزميات لا ترحم فعلاً.
طيب، كيف يمكن لكيان رقمي أن يصمد كل هذا الوقت، بل ويتوسع كمان؟ في غوصنا العميق واستكشافنا اليوم، هنضع صناعة المحتوى الرقمي العربي تحت المجهر.
ممتاز جداً.
وسنتخذ من منصة تدعى محتوى لخدمات إضافة المحتوى والمقالات حالة دراسية حية. عندنا مجموعة مصادر من موقعهم الرسمي، صفحات الخدمات، معلومات المؤسس، وكمان عروضهم الترويجية الحالية لشهر مايو 2026.
عروض مايو دائماً بتكون مؤشر جيد لحالة السوق.
أكيد، ومهمتنا اليوم مش مجرد قراءة قائمة خدماتهم إطلاقاً. نحن هنفكك الآليات اللي بتجبر وكالات المحتوى على التحول من مجرد يعني مطابع رقمية تضخ الكلمات إلى أوركسترا متكاملة تدير الانتباه.
هذا هو المدخل الدقيق لفهم اللي بيحصل في الكواليس اليوم. شوف، لفترة طويلة كان ينظر للمحتوى الرقمي على أنه مجرد نصوص تكتب لملء مساحات فارغة
أو حيل برمجية بسيطة لإرضاء محركات البحث.
بالضبط، لكن ما نراه الآن واللي بتعكس حالة المنصة اللي بندرسها اليوم هو أن اقتصاد الانتباه قد نضج بشكل نقدر نقول مخيف. نحن لم نعد نتحدث عن الكتابة فقط.
إذن نحن نتحدث عن إيه؟
نحن نتحدث عن هندسة الحضور الرقمي. المنصات اللي فهمت عدد التحول مبكراً أدركت أن الكلمة وحدها تفقد قوتها
لو لم تكن مدعومة بمنظومة بصرية واجتماعية. صحيح؟
صحيح جداً، منظومة تحيط بالمستخدم من كل جانب. وما يثير الاهتمام في دراسة نموذج زي منصة محتوى هو أنه بيعطينا خريطة واضحة لكيفية نجاة الشركات في بيئة شديدة العدائية.
طيب، خلينا نبدأ من نقطة النجاة دي بالذات، لأنها بصراحة تثير الكثير من التساؤلات عندي. بناء على المعطيات اللي بين إيدينا، المنصة دي بتعمل في السوق العربي منذ عام 2012.
عام 2012 يعني عصر مختلف تماماً للإنترنت.
بالضبط، لما نفكر في 2012 نحن بنتكلم عن عصر كانت فيه استراتيجيات البحث بتعتمد على حشو الكلمات المفتاحية بشكل عشوائي جداً.
أيام ما كانت الشبكات الاجتماعية تعمل بآليات مختلفة تماماً عن اليوم.
فعلاً، فالبقاء حتى مايو 2026 والاحتفاظ بنشاط موثق في محركات بحث زي جوجل وبناء قاعدة من مئات العملاء في الوطن العربي، هذا لا يحدث بالصدفة أبداً.
أكيد، لا يوجد مكان للصدفة في الاستمرارية دي.
هم بيروجوا لما يسمونه 6 أسباب ستجعلك تختار محتوى كطريقة لجذب الانتباه وبناء الثقة، لكن لما دققت في هيكل التأسيس لقيت تفصيلة لافتة جدا.
تقصدي التركيبة القيادية للمنصة؟
بالضبط، المؤسس وقائد فريق العمل أيمن عبد الله يوصف في المصادر بأنه من رواد الصحافة الإلكترونية في الوطن العربي.
أم خلفية صحفية؟
نعم، لكنه لا يكتفي بإدارة هذه المنصة فقط. البيانات تشير إلى أنه يشغل منصب رئيس التحرير والمحتوى والإعلانات في موقع تقني معروف اسمه سوالف سوفت.
موقع قديم ومعروف، صحيح.
وكمان هو مدير إدارة المحتوى في مؤسسة تدعى سوبر آب. وهنا يبرز التساؤل اللي كنت بفكر فيه.
تفضلي.
في عصر تهيمن فيه خوارزميات الذكاء الاصطناعي والمحتوى السريع جداً، كيف يمكن لقيادة جاية من خلفية الصحافة الإلكترونية التقليدية إنها تحلي منصة رقمية من الاندثار في عصر السرعة ده؟ الآلية هنا؟
سؤال ممتاز. لفهم الآلية دي لازم نتوقف عند مفهوم مهم جدا، وهو تقاطع البيانات والخبرات.
تقاطع البيانات يعني إيه بالضبط؟
يعني لما شخص واحد أو فريق قيادي يتولى مناصب متعددة في كيانات مختلفة. البعض قد يرى هذا تشتتاً، لكن في عالم اليوم هذا يعني بناء رادار استشعاري متقدم جداً.
رادار لجمع المعلومات.
بالضبط، إدارة المحتوى والإعلانات في منصة تقنية متخصصة زي سوالف سوفت بتعني الاحتكاك اليومي والمباشر مع شريحة من المستخدمين تبحث عن الدقة
والسرعة والتحليل العميق.
والأهم من ده كله فهم كيفية استجابة المعلنين لهذه الدقة. ومن ناحية ثانية، العمل كمدير محتوى في مؤسسة زي سوبر آب اللي بتطور تطبيقات بيعطي بصيرة لا تقدر بثمن.
بصيرة حول تفاعل المستخدمين مع الواجهات وتجربة المستخدم، صح؟
100%، خصوصاً عبر الهواتف المحمولة.
يعني هي مش مجرد ألقاب إدارية مرصوصة جنب بعضها، دي أقنية لجمع المعلومات الاستخباراتية زي ما تقول حول سلوك المستهلك.
هذا وصف دقيق جداً. الصحافة الإلكترونية تمنحهم صرامة التحرير وتدقيق المعلومات والقدرة على صياغة عناوين تجذب الانتباه الحقيقي مش الانتباه الزائف،
الانتباه اللي بيتحول لولاء.
بينما العمل في التطبيقات والمواقع التقنية بيمنحهم المرونة لفهم ما يريده محرك البحث وما تريده لغوارزمية. المزيج ده هو اللي بيخلق ما أسميه الموثوقية المنهجية.
موثوقية منهجية، مصطلح قوي.
في بيئة رقمية مليئة بالمحتوى المولد آلياً واللي بيفتقر للروح، بتصبح القدرة على تقديم محتوى بيحمل بصمة صحفية رصينة بس في نفس الوقت مهندس تقنياً للانتشار ميزة تنافسية هائلة.
وهذا يفسر ليه بيتكلموا بثقة عن توثيق جوجل وثقة مئات العملاء. الثقة هنا مش شعار تسويقي، دي نتيجة لتكرار تقديم جودة يمكن التنبؤ بها.
في سوق فوضوي جداً، الجودة المتوقعة هي العملة الأغلى.
طيب، ده بيوضح كيف استطاعوا بناء الأساس المتين على مدار 14 عاماً. لكن زي ما احنا عارفين، البقاء لا يعتمد فقط على ما فعلته في الماضي.
أكيد، البقاء يعتمد على قراءتك للمستقبل.
وهنا بقى لازم ننتقل لمحفظة خدماتهم الحالية في 2026. في البداية، لما بصيت على الخدمات، الأمور تبدو تقليدية، يعني بيقدموا خدمات إضافة المقالات والأخبار،
وهذا هو الأساس،
وعندهم قسم للمحتوى باللغة الإنجليزية English Content، وبيوفروا خدمات الاستضافة وحجز النطاقات الدومين، كل ده مألوف ومفهوم جداً للسيطرة على البنية التحتية،
خدمات أساسية لأي موقع.
لكن اللي استوقفني فعلاً هو التوسع المفاجئ نحو مجالات أخرى. هم بيقدموا خدمة لافتة جداً وهي تصميم صور منتجات بأسلوب سينمائي احترافي.
أها، الأسلوب السينمائي.
مش بس كده، في توجه قوي نحو الشبكات الاجتماعية، إدارة قنوات تليجرام لترويج المواقع، إدارة حسابات تويتر، وإدارة حسابات إنستغرام،
مع الإشارة لزيادة مستخدمين إنستغرام طبعاً.
بالضبط، هذا التحول يعني بيطرح أسئلة كتيرة. كيف تحولوا من نصوص إلى منظومة بصرية واجتماعية شاملة؟
التوسع ده أو التحول في محفظة الخدمات هو استجابة مباشرة لانهيار جدران العزلة بين أنواع المحتوى.
انهيار جدران العزلة؟
شوف، في الماضي كان صاحب الموقع يشتري مقالات من جهة ويبحث عن مصمم في جهة ثانية ويدير شبكتها الاجتماعية بنفسه. اليوم التفاتة ده بيعني خسارة العميل.
دعني أطرح تشبيه هنا علشان نوضح النقطة دي للمستمعين. الخوارزميات اللي بتتحكم في رؤية المحتوى اليوم، أنا بشوفها زي حراس الأمن الصارمين جداً على باب نادي حصري ومزدحم.
تشبيه مثير، كملي.
بحس ويقف في الطابور لساعات أملاً في الدخول،
وياليت يدخل.
بالضبط، لكن إضافة خدمة زي إدارة قنوات تليجرام دي تبدو وكأنها الحصول على بطاقة وصول لكبار الشخصيات الـ VIP. أنت بتتجاوز حراس الأمن وتتجاوز الطابور وتدخل مباشرة لجيب المستخدم
عشان ترسلي إشعار يهتز في هاتفه مباشرة.
تماماً. سؤالي هنا، ليه أصبح هذا التجاوز المباشر ضروري جداً لدرجة أن وكالة محتوى نصي تعتبره خدمة أساسية؟
التشبيه بحراس الأمن ده دقيق لدرجة كبيرة ويفسر جوهر المشكلة. محركات البحث والشبكات الاجتماعية الكبرى أصبحت بيئات عالية الاحتكاك.
عالية الاحتكاك؟ تقصد إن الوصول للجمهور أصبح أصعب؟
أصعب ومكلف جداً. خوارزميتها بتتغير باستمرار عشان تبقي المستخدمين داخل منصتها لأطول فترة ممكنة. ده بيجعل نقل الزيارات لمواقع خارجية أمر شبه مستحيل ومكلف.
فبالتالي الاعتماد على جوجل لوحده مغامرة.
مغامرة خطيرة. فلما تدخل وكالة محتوى خدمة زي إدارة تليجرام ضمن باقاتها، هي فعلياً بتبيع للعملاء قناة توزيع سيادية.
قناة سيادية، يعني يتحكمون فيها بالكامل.
بالضبط، تليجرام بيمثل بيئة خالية من التشويش الخوارزمي، مفيش حارس أمني يقرر إذا كان منشورك هيظهر بنسبة 10% أو 2% من متابعيك.
الوصول هناك يعادل 100% تقريباً.
إنها خطوة استراتيجية لتحويل الجمهور العابر إلى مجتمع مملوك.
هذا بالنسبة لتليجرام وتويتر وغيرها. طيب، وماذا عن الجانب البصري؟ يعني تقديم صور منتجات بأسلوب سينمائي. دي قفزة بعيدة عن جذور الصحافة وكتابة المقالات.
قفزة بعيلة، لكنها حتمية.
إيه اللي يدفع وكالة محتوى نصي للدخول في التعقيد البصري ده؟
لأنهم وببساطة أدركوا أن سيكولوجية الشراء تغيرت تماماً. نحن اليوم بنعيش في عصر الإشباع البصري.
إشباع بصري من كل المنصات.
المستهلك اللي بيتصفح المتاجر الإلكترونية اليوم معتاد على جودة إنتاج عالية، فيديوهات فائقة الجودة على إنستغرام وتيك توك، الصورة ذات الخلفية البيضاء المسطحة للمنتج لم تعد تولد الرغبة،
بل بالعكس ممكن تبدو رخيصة أو غير احترافية.
تماماً. مصطلح الأسلوب السينمائي اللي بيستخدموه هو المفتاح هنا. الصورة السينمائية تروي قصة، بتلعب بالضوء والظل
عشان تخلق شعور بالدراما أو بالرفاهية، صح؟
أو الحاجة الملحة للشراء. لما يتصل النص الصحفي المقنع مع صورة سينمائية تثير المشاعر، معدل التردد عند المشتري بينخفض بشكل حاد.
يعني المنصة هنا مش بتبيع مجرد صور.
لا، هي تبيع تحويلاً أعلى للمبيعات. هي تدمج الإقناع البصري بالمنطق النصي.
منطقي جداً. وإلى جانب هذا الإبهار البصري عبر إنستغرام والصور السينمائية، لاحظت يعني تكتيك معاكس تماماً يميل إلى الرسمية المفرطة في خدماتهم.
تقصد البيانات الصحفية؟
بالضبط. المصادر بتوضح إنهم بيقدموا خدمة صياغة البيانات الصحفية باحترافية وبدون حد أقصى للكلمات.
بدون حد أقصى، دي نقطة مهمة.
هذا ما أثار استغرابي. نحن في زمن الاختصار والكلمات المحدودة، التغريدات والفيديوهات القصيرة. إيه هي القيمة الفعلية لبيان صحفي مفتوح الطول؟
هذه نقطة بالغة الأهمية وتتعلق بصناعة السمعة.
السمعة المؤسسية؟
نعم، في عالم مليء بالأخبار الكاذبة والشائعات السريعة، السردية الرسمية للشركات أصبحت أهم من أي وقت مضى.
أها، يعني البيان هو المرجع الموثوق.
صياغة بيانات صحفية احترافية بدون قيود على الكلمات دي رسالة للعملاء بأن نحن قادرون على بناء قصتك المؤسسية بشكل كامل ومرجعي.
لما شركة تواجه أزمة مثلاً أو تطلق منتج ثوري،
فهي لا تحتاج إلى مجرد تغريدة، هي تحتاج إلى وثيقة متينة ترسل لوكالات الأنباء، وثيقة تفصل الرؤية وتطرح الأرقام وتشرح التأثير.
وده بيرجعنا للخبرة التأسيسية لفريق العمل في الصحافة الإلكترونية. هم بيوظفوا قدراتهم الصحفية الثقيلة لخدمة الشركات
كنوع من العلاقات العامة الرقمية المتقدمة. نعم.
طيب، الصورة أصبحت واضحة بشكل تكاملي الآن، من تجاوز الخوارزميات بتليجرام وإنستغرام للسحر السينمائي لصور المنتجات وصولاً للدرع الصحفي في البيانات الرسمية.
منظومة متكاملة فعلاً.
لكن هذا بيوصلنا لسؤال لا مفر منه، وهو يتعلق بالواقع الاقتصادي لكل ده، لأن الأفكار الاستراتيجية العظيمة بتسقط لو لم تكن مدعومة بنموذج عمل قابل للتطبيق.
أكيد.
وهنا بصراحة أريد أن ألعب دور محامي الشيطان قليلاً.
تفضلي، الأمور المالية دائماً ما تكشف الحقائق.
حسناً، عند النظر للعروض الترويجية في مايو 2026 بنلاقي خصم بقيمة 20%، والأكثر إثارة للانتباه هو أنهم بيوفروا 9 خطط محتوى مختلفة.
9 خطط؟ رقم كبير.
واللغة التسويقية بتؤكد بوضوح أن أسعارهم، وهذا اقتباس، لا يمكن مقارنتها بأي خدمات أخرى في السوق.
ادعاء قوي.
لو نظرنا للمشهد ده بعين الناقدة، ألا يبدو هذا متناقضاً؟ كيف يمكن لمؤسسة تدعي الخلفية الصحفية الرصينة وبتقدم صور سينمائية أنها تدير ما يشبه مصنع إنتاج يعمل بنظام الجملة؟
سؤال في محله جداً.
يعني توفير 9 خطط وأسرار لا تقبل المنافسة وخصم 20%، ألا يؤدي هذا النموذج الاقتصادي بالضرورة إلى حرق الجودة والاعتماد على الكمية المفرطة؟ كيف بيقدموا عمل مفصل بسعر الوجبات السريعة؟
هذا التساؤل بصراحة بيضرب في صميم أكبر معضلة تواجه صناعة الخدمات الرقمية عموماً، وهي معضلة الجودة مقابل قابلية التوسع.
بالضبط، المعادلة الصعبة.
في البداية، قد يبدو الأمر كعلامة حمراء أو ريد فلاج. زي ما قلتي، لا يمكن تقديم وجبة فاخرة بسعر زهيد، لكن خلينا نفكك آليات تشغيل وكالات المحتوى الحديثة.
تفضل.
أولاً، التنوع في توفير 9 خطط ليس دليلاً على العشوائية، بل هو تطبيق حرفي لمبدأ التقسيم الدقيق للسوق.
تقسيم السوق؟ يعني تلبية احتياجات مختلفة.
الوكالة الناجحة تدرك أن احتياجات مدونة ناشئة عن التكنولوجيا تختلف هيكلياً ومادياً عن احتياجات متجر إلكتروني ضخم يبيع العطور مثلاً.
أكيد، المتطلبات مختلفة تماماً.
من خلال بناء مسارات إنتاج محددة لكل شريحة، هم بيقللوا الهدر في الوقت والموارد. العميل يدفع فقط مقابل ما يحتاجه بشكل مباشر.
طيب، هذا يفسر التنوع في الخطط، لكنه لا يفسر الكلفة المنخفضة أو القدرة على تقديم خصم 20% مع الحفاظ على الجودة اللي أبقتهم 14 سنة في السوق.
السر هنا يكمن في البنية التحتية التشغيلية والكفاءة المتراكمة.
الكفاءة المتراكمة عبر السنين.
لما تعملي في السوق 14 عام، أنت تبني قواعد بيانات وقوالب عمل محكمة وأدوات بحث داخلية. ده بيجعل إنتاج المحتوى أسرع بكثير مما يبدأ به شخص جديد من الصفر.
فهمت. الجهد المخصص للبحث في موضوع معين يمكن إعادة تدويره وتكييفه
ليناسب منصات مختلفة بكفاءة عالية وبدون هدر للوقت.
وماذا عن الخصومات الترويجية؟
الخصومات الترويجية زي عرض شهر مايو دي أدوات تكتيكية في دورة المبيعات الرقمية. الهدف منها مش تقليل قيمة الخدمة، بل التغلب على تكلفة اكتساب العميل.
تكلفة الاكتساب اللي هي تعتبر العقبة الأكبر
في السوق الرقمي. إقناع عميل جديد إنه يجرب خدمتك هو الجزء الأكثر تكلفة. الخصم هنا هو مجرد استثمار لكسر حاجز التردد الأول،
لأنهم عارفين إن العميل هيستمر معاهم.
بالضبط. النموذج التجاري الحقيقي يعتمد على الاحتفاظ بهذا العميل لسنوات، وليس الربح منه في العملية الأولى فقط.
دي نقطة محورية فعلاً، وبتأخذني مباشرة لكيفية تعاملهم مع حاجز التردد التكنولوجي والجغرافي عند العملاء الجدد.
إزاي؟
لاحظت من تفاصيل نموذجه مزيج غريب شوية. هم بيوفروا خيارات الدفع الإلكتروني العالمي زي باي بال، وفي نفس الوقت بيشيروا بوضوح لوجود مقر فعلي لهم في العاصمة المصرية القاهرة.
مقر فعلي لخدمة رقمية؟
مع إتاحة التواصل عبر الهواتف المباشرة، واتساب، وحتى نموذج مراسلة تقليدي. ليه كيان رقمي يستهدف الجمهور العربي كله يعتمد على التأكيد المستمر على وجوده المادي في نقطة جغرافية محددة؟
سؤال ذكي.
أليس من المفترض أن تكون الإنترنت بلا حدود؟
هي بلا حدود تقنياً، نعم، ولكنها مليئة بالحدود النفسية.
الحدود النفسية، يا سلام، تعبير دقيق.
ما ذكرتيه هو هندسة ذكية لبناء الثقة. خيار الدفع عبر باي بال بيمثل الجانب المشرق من العولمة الرقمية، بيمنح العميل في أي مكان في العالم حماية مالية وسهولة في الدفع،
وده بيكسر حاجز الخوف من الاحتيال المالي. صحيح،
هذا يمثل، نقدر نقول، الشراع اللي بيسمح للمؤسسة بالانطلاق عالميا. لكن من ناحية أخرى، الجمهور العربي تحديداً يعاني من مستويات عالية من القلق تجاه الكيانات الافتراضية البحتة.
الكيانات اللي ملهاش عنوان ولا يمكن تعقبها.
صحيح.
ده بيفكرني بحالة العميل اللي بيشتري خدمة أونلاين، بس بيحتاج يشعر إن في باب يقدر يطرق عليه لو الأمور سائت.
بالضبط. وهنا بيأتي دور الإعلان عن مقر فعلي في القاهرة وتوفير أرقام اتصال حقيقية. هذا يمثل المرساة.
الشراء والمرساة. تشبيه رائع.
وجود مقر على أرض الواقع بيرسل إشارة لا واعية للمستخدم بأن نحن شركة مؤسسية تخضع لقوانين ولدينا موظفون، ولسنا مجرد موقع يديره شخص مجهول من لابتوب.
هذا المزيج بيحل عقدة انعدام الثقة في التجارة العابرة للحدود. طيب، في تاكتيك آخر في مسألة الثقة لفت انتباهي بشكل خاص، وبصراحة هو ابتكاري إلى حد ما في القطاع ده.
إيه هو؟
الموقع الرسمي لمحتوى بيستضيف قسم خاص بيحتوي على بودكاست تفصيلي مخصص لمراجعة والشرح خدمات المنصة نفسها.
استخدام البودكاست في المبيعات.
تخيل تدخل متجر فتلاقي تسجيل صوتي احترافي بيشرح لك بهدوء ودقة ليه لازم تشتري السلعة دي وإزاي بتعمل. نحن معتادين على قراءة المراجعات المكتوبة أو الفيديوهات، بس استخدام بودكاست في صفحة مبيعات خطوة استثنائية.
دي خطوة عبقرية في فهم سيكولوجية الاستهلاك الحديث. إحنا في عصر تعدد المهام. قراءة صفحة مبيعات طويلة مليئة بتفاصيل تقنية عن الاستضافة وأنواع المقالات ممكن تكون مرهقة.
مرهقة ومملة للبعض.
البودكاست هنا بيعمل كمندوب مبيعات متفان وموثوق، لا ينام أبداً. المستهلك ممكن يشغل المقطع الصوتي أثناء قيامه بعمل آخر
ويحصل على شرح وافٍ.
شرح وافٍ وبشري، يحمل نبرة صوتية تنقل الثقة والشفافية. دي طريقة لاستغلال حميمية الصوت في تذويب التعقيدات التقنية وإقناع العميل بالقيمة في بيئة هادئة بعيدة عن صخب الإعلانات البصرية.
إذن يبدو أننا أمام لوحة معقدة جداً تم رسمها على مدار 14 عاماً. من خلال تفكيكنا لمنصة محتوى وعروضها في 2026، نقدر نشوف خريطة طريق واضحة لما يتطلبه البقاء في الويب العربي.
البقاء لم يعد سهلاً.
الأمر لم يعد يتعلق بمهارة واحدة معزولة، يعني لا يكفي أن تكون كاتباً جيداً أو مبرمجاً محترفاً أو مصمماً بارعاً.
التكامل هو الحل الوحيد.
البقاء أصبح يتطلب تجميع كل الأجزاء دي في كيان واحد بيتنفس تكنولوجيا وبيتحدث بلغة الصحافة. المنظومة الناجحة اليوم هي اللي بتبني أساساً نصي قوي لجوجل وبتغلفه بصور سينمائية تقنع العين،
وتدير التوزيع بذكاء عبر منصات زي إنستغرام وتليجرام لتخطي الخوارزميات،
وتضبط كل ذا على إيقاع اقتصادي مرن بيوفر خطط متعددة وطرق دفع عالمية وضمانات وجود محلي. زي ما قلنا، أوركسترا متكاملة تعزف سيمفونية الانتباه.
وما يجب أن يدركه أي شخص يحاول بناء علامة تجارية اليوم هو أن التحدي الحقيقي ليس في إنتاج المحتوى نفسه.
التحدي في إدارته.
في إدارة وتنسيق هذا المحتوى عبر مسارات متقاطعة. الاستكشاف ده بيؤكد أن المركزية الإدارية لعمليات الحضور الرقمي بتوفر هدر كبير.
يعني الاستعانك بوكالة شاملة بيعفي العميل من تشتيت نفسه،
بيعفيه من عبء إدارة 5 أو 6 مستقلين مختلفين، ويضمن أن البيان الصحفي والصورة ومنشور تليجرام كلها تتحدث بصوت واحد
وتخدم استراتيجية نمو واحدة. كلام منطقي. هذا بيضعنا أمام رؤية واضحة لحاضر صناعة المحتوى المنظم. ولكن في نهاية هذا النقاش المكثف، لا يسعني إلا أن أطرح فكرة أعمق للتأمل.
تفضلي.
بناء على كل هذا النضوج والتعقيد الذي تشهده وكالات المحتوى الرقمية الشاملة، ماذا سيحدث للمستقبل؟
سؤال كبير.
مع استمرار تحول منصات زي محتوى وغيرها لكيانات مؤسسية عملاقة، مصانع محتوى لا تتوقف، تمتلك أدوات التوزيع والإنتاج وتطرح أسعاراً تنافسية، ماذا سيكون مصير صناع المحتوى الأفراد والمستقلين؟
إنه التساؤل المربك حول من سيمتلك السردية الرقمية في المستقبل، الشركات أم الأفراد؟
بالضبط. هل سيصبح مستقبل الويب العرضي بأكمله مشكلاً وموجهاً بواسطة هذه الكيانات الشاملة؟ أم أن هناك دائماً مساحة لا يمكن تعويضها للصوت الفردي المتمرد اللي بيرفض يكون جزء من أوركسترا ليغني منفرداً؟
هذه هي الأحجية اللي حتشكل شكل الإنترنت في العقد القادم.
اتركوا الفكرة دي تتخمر في عقولكم. ابقوا فضوليين ونلقاكم في استكشاف القادم.